الرحيم رضي الله عنكم. باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وبإليه حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شان. ما يأتيه من ذكر من رب محدث. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وبإليه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. وبإليه حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الجهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب؟ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب قول الله تعالى: لا تحرك بلسانك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وبلي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عونة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك بلسانك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التزيد شدة، وكان يحرك شفتيه. وقال لابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في طريقة ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
اللهم صل أفضل صلواتك
على تعليم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله العظيم الجليل للحق الفرد الذي ليس كمثله شيء، يتعرف إلى من شاء من عباده فيعرفون من عظمته وجلاله ما سبقت لهم به السابقة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب كل شيء، المحيط بكل شيء، القادر على كل شيء. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله خاتم الأنبياء الهادي إلى صراط الله المستقيم، أدم اللهم عليه صلواتك وتسليماتك في كل حين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من سار في منهجهم إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، يذكر الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهو يتحدث عما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى وحدوث إتيانه ومجيء إلى الناس من وقت إلى آخر، كما يتحدث عن صفة السمع القائمة بذات الله تبارك وتعالى، وصفة العلم التي أحاطت بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيروي هذا الحديث عن عبد الله، وقال أهل الحديث: إذا أطلق في الصحابة عبد الله فالمراد به من جملة العبادلة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع عند البيت، أي عند البيت الحرام، ثقفيان، أي من قبيلة ثقيف وقرشي أو قرشيان، قال وهما صفوان وربيعة أبناء أمية بن خلف وثقفي، وهو عبد يليل بن عمرو بن عمير، وقيل غيره. لما القصد اجتمعوا عند البيت، قال كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، سواء، مشيرا إلى أن الكثير من الناس من ينصرف همه إلى البدن والجسم والجسد والماديات مع قلة الوعي والفهم والإدراك، ويكون قصاراه في بطنه وفي جسده ومادته. فلهذا وصفهم بهذا لما أراد وصفهم بقلة فقه القلوب. وهكذا، وإن كان الأمر ليس على إطلاقه فقد يغلب أن أكثر المعتنين بالأجساد يقل فقههم في شؤون الروح، وأن أكثر المعتنين بشؤون الروح يقل انتباههم من دقائق ما يتعلق بالأجساد، والقليل من أهل الجمع من يجمع بين الأمرين، ومن الناس من لا انتباه له ولا ميل لظاهر ولا باطن، لجسد ولا روح، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وجلسوا يتكلمون، وفي هذه الأغلبية قال الإمام الشافعي: ما رأيت سمينا أفلح إلا محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة، يعني في من شهدهم، يشير إلى الغالبية في الأمر. وقد كان الناس يفتخرون بسمنه، وصاروا يعدونه الآن إذن من المشاكل أو من الأمراض، ويطلبون خفة الوزن إلى غير ذلك، والتوسط في الأمر هو المطلوب. وكان مرت عليه مراحل صلى الله عليه وسلم في حال بدنه الأخشع الأخضع لله جل جلاله وتعالى في علاه، ولكن عامة أحواله وسنيه كان متوسطا إلى النحف أقرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء اجتمعوا عند البيت فأخذوا يتذاكرون، يقول أحدهم للآخرين: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ هذا لقلة الفقه الذي عندهم، ما يعرفون أن سمع الحق جل جلاله صفة قديمة قائمة بذاته ينكشف له بها كل شيء، يسمع الخاطر إذ يقع في القلب والفؤاد. يسمع دبيب النمل، يسمع حركة الطائر في الهواء وخفقان جناحه، ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. فهؤلاء لعدم فقههم تحدثوا بهذا، ترون أن الله يسمع ما نقول. قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وهذا من عجائب القياس الفاسد الباطل، يريد أن يقيس سمع الرحمن الخلاق بسمع مخلوق آدمي، حد بجنبه يتكلم عن قريب ويرفع صوته يسمعه، وإن كانوا يسر مع الثاني ما عاد يسمعه. كلام فاسد باطل ما له أصل في العقل ولا في شرع. يقول يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. قال الآخر إن كان يسمع إذا جرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، لأنه صفة السمع إذا قامت به ما عاد يأثر فيها القرب والبعد. قالوا هذا عنده قياس صحيح ولكنه قليل الفقه، لأنه لم يجزم بالعقيدة. قال إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إذا أسرنا. القياس صحيح ولكن قليل الفقه، لأنه لم يجزم بالحقيقة ولم يجزم بالأمر. وقال سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذه الصفة القائمة بذات الله من السمع والبصر في معانيها العظيمة الجليلة الكبيرة التي لا تحيط بها عقول الخلق، ينكشف له بها الأشياء لا تتعلق بحاسة ولا بجسمانية ولا بشيء من الأسباب. والله خالق هذه الأسماع والأبصار بالنسبة لخلقه من إنسان وحيوان، وخلق أسماعا وأبصارا أخرى باطنة معنوية تتعلق بشؤون الجمادات وشؤون ما لا يرى أنه يسمع يبصر، فيتكلم في القيامة ويتحدث عما رأى وعما سمع. فهو يرى ويسمع ولكن خفي علينا سمع وأبصار الجمادات وهي أقل منا شانان، فكيف أحد منا بعقل يحيط بسمع وبصر خالق الأرض والسماوات جل جلاله وتعالى في علاه؟ وإنما نعلم بقدر علمنا من السمع ما انتهى إليه وضعنا وحالنا وشاننا، ثم أمرنا من إدراك معنى يسير للسمع أن السمع واهبه الله لكل هذه الكائنات، وأنه هو السميع الذي أحاط سمعه بكل شيء. والسمع وكل الصفات المنسوبة إلى ربنا جل جلاله لائقة بعظمته وأوليته وآخريته وأبديته وزليته وسرمديته جل جلاله لا يقاس بها في الخلق فعل ولا سمع ولا بصف ولا فعل ولا اسم، مهما تشابهت أو اتفقت الألفاظ في الأسماء أو في الصفات، فإذا انصرفت إلى الرب فهي بالمعنى اللائق بالرب، وإذا انصرفت إلى الخلق فهي بالمعنى اللائق بالمخلوقين. بل ربما كان الفرق واضح بين المخلوقين أنفسهم في سمعهم وفي بصرهم وفي قوته وحدته وقلته وكثرته، كما علمنا إذن ما يأتي من سمع الأعضاء. نحن نرى السمع محصورا هنا بالنسبة للذي يصل إلى أرواحنا عبر هذه الأذن وعبر هيكلها والأسباب التي رتبها الله فيها، ولكن الأذن كلها تتوقف عند خروج الروح من الجسد وتزال الروح تسمع، ولكن أيام حبست في القفص كان سمعها محصورا في هذه الأذن. ومع ذلك كله ما نرى أن السمع مستقر منا في يد ولا في رجل ولا في شيء من أعضائنا. وإذا كانوا في القيامة قالوا جلودهم لما شهدتم علينا، وهل يشهدون إلا بما رأوا وبما سمعوا؟ جلودهم إنما تشهد بما رأت وبما سمعت. فخفي علينا رؤيات وسمع أعضاءنا بنفسها والتي هي فينا، وهذا مقدارنا من العلم، هذا مستوى الإنسان من العلم يقف عند حده، هذا مستوى من العلم. خفي عليه حتى سمع إصبعه وسمع رجله وسمع جلده خفي عليه وهو في الدنيا، ثم في الآخرة ينكشف له أنه كان يسمع وكان يبصر ويأخذ يشهد عليه ويخبر بما كان عليه حتى الأرض والجمادات. قال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض وزلزالها وخرجت الأرض وقال وقال الإنسان مر يومئذ تحدث أخبارها، تخبر عما كان يعمل عليها. كل أرض قلت فيها قولا وعملت في عمل تشهد لك وعليك، يومئذ تحدث أخبارها. وهكذا فما يتعلق بالسمع والبصر صفتان من صفات الحق جل جلاله وتعالى في علاه. أنزل الله: ما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا سوء الظن بالله والجهل بأسمائه وصفاته، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إلى الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير، على إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور جل جلاله. وهكذا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق، كل خلق أنتم وأسماعكم وأبصاركم وأصواتكم وما في قلوبكم وخواطركم خلق كلهم، وكيف لا يعلم من خلق، ألا يعلم الخالق للشيء ماذا خلق، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا فالله يفقهنا في الدين ويرزقنا المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. وماذا يفيد أي إنسان علمه بالأشياء كلها إذا جهل ربه، إذا جهل صفات ربه، ويصبح من الخاسرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأعظم ما عرفت وما علمت وما أدركت وما وعيت أسماء ربك وصفات ربك وعظمة ربك، هذا أعظم ما تعي وما تدرك، وأنفع ذلك لك دنيا وآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون. ثم أورد لنا باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، فيتحدث عن أن الشؤون الإلهية بمقتضى الصفات الأزلية القديمة والأسماء الأزلية القديمة قائمة بذاته لها تعلقات بالفعل، والفعل حوادث، حدث يحدث يحدث يحدث، من جملته الإنزال ومن جملته ما يجري للناس من الأحوال، كلها محدثات. كل يوم هو في شؤون يبديها يظهرها يبرزها ويحدث بروزها وظهورها، ولم تكن محدثة في علمه ولا في تقديره من الأزل، قد قدرها وقد علمها جل جلاله، ولكن في إبرازها وإحداثها حادثة حادثة حادثة. فالحدوث متعلق بنزول الوحي، متعلق بحصول الأشياء على وفق ما سبق في علم الله، فحصولها وهذا هو الحادث. وأما هي في علم الله قديم، كل قد علم قد حاط بكل شيء علم قبل أن يكون شيء جل جلاله وتعالى في علاه، وفي تقدير الله في الأزل قد قدرها كما تقع بالضبط، لكن وقوعها أديانها حدوث، هذا حادثات كلها حوادث، ومنه هذه الشؤون الإلهية. وقال: ويفسر قوله تعالى: كل يوم في شأن، قوله في الآية الأخرى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل، هذه الشؤون الإلهية يدبر بها خلقه ويقدم ويؤخر ويرفع ويخفض وينفع ويضر ويهدي ويضل سبحانه وتعالى، ويعافي ويمرض، شؤون. فحصولها وبروزها حادث، أما من جهة علمه وتقديره قديم أزلي، لا يحصل ولا يحدث إلا ما سبق في علمه جل جلاله. كل يوم هو في شأن، يعني في كل وقت من الأوقات يحدث الله أمور ويجدد أحوال ويحول ويبدل ويرفع ويخفض ويسعد ويشقي ويقرب ويبعد وينفع ويضر ويهدي ويضل ويعطي ويمنع، لا إله إلا هو، كلها شؤون تحت دائرة قدرته وإرادته في سلطته جل جلاله وفي هيمنته وفي قبضته وفي يده جل جلاله. وقال سبحانه وتعالى: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات، مشارة إلى كونها تحت قدرته وإرادته وتصرفه، ليس ينفك شيء عن تدبيره وتقديره وعما سبق في علمه وقدره جل جلاله وتعالى في علاه. كل يوم في شان، قال: يغفر ذنبا، يكشف كربا، يرفع قوما يضع آخرين، يقدم يؤخر، ينفع يضر، يرفع يخفض، لا إله إلا هو. اللهم اجعل مرادك فينا خيرا، وسيرنا فيما تسير بعبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. ويقول ابن عينة: الدهر عند الله يومان، أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا كل فشان فيه، كل يوم في شان، الأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، واليوم الآخر اليوم القيامة شان فيه حساب وجزاء وتعذيب وتنعيم وعرض عليه ووزن للأعمال، وهذه شؤون يبديها الله تبارك وتعالى، وكلها شأن الأول والآخر الضار، وكلها تحت علمه وقدرته وإرادته وقبضته سبحانه وتعالى. ونقل عن ابن يقول وين أنا قال عن قال: وما يتم من ذكر من ربي محدث، أي محدث إتيانه ومجيئه، المراد بالآيات، لعل الله يحدثه بعد ذلك أمرا. قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، أي كما لا يشبه ذات ذات، فلا يشبه صفات صفات، ولا يشبه فعل فعل، وفعل أفعال الخلائق كلهم بمعالجة وآلات ومحاولات، هذا كله فعل المخلوقين، لكن فعله إنما يقول له كون فيكون جل جلاله وتعالى في علاه، فهم ومعالجاتهم وأفعالهم مخلوقة له بكن، وبعدين يقومون يعالجون، فنقول سبحانه وتعالى على لسان الخليل إبراهيم: أفتعبدون ما تنحتون والله أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون سبحانه وتعالى. قال: لأنه قال في وصفه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، أي يجدد من الأحكام ومن الأقضية والأقدار ما يشاء، وإن مما أحدث من أحكام الشريعة ألا تكلموا في الصلاة بعد أن كان الكلام في الصلاة مباحا ولا يبطل الصلاة، ثم حرم ذلك. وقال معاوية بن قرة لما جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصادف أن عطس أحدهم فحمد الله وقال: يرحمك الله، يقول قال فالتفتوا إلي بنا، فقلت: ما لكم تنظرون إلي؟ هذا كلهم يا مال وهم في الصلاة. قال فضربوا على فخذ: سكتوني، سكت وكملت الصلاة. فما كملت قال النبي: من المتحدث في صلاته؟ قالوا: هذا يا رسول الله. قال: دعاني. فقال لي: إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والذكر والتلاوة القرآن. خلاص تعلم. وفي لفظ قال: فبأبي لقد وجدته خيرا معلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتم، لكن قال: يا عبد الله، إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، لا تصلح لشيء من كلام الآدميين، إنما يعني لا تخاطب المخلوقين وأنت في الصلاة، إلا خطاب سيد الخلق، فإن الله تعالى شرعه لنا، نقول له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أننا لو خاطبنا غيره من الأكابر بلفظ الخطاب في الصلاة بطلت صلاتنا. لو خطبنا سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وسيدنا آدم سيدنا موسى بكاف الخطاب بطلت صلاتنا، إلا محمد عليه الصلاة والسلام فنخاطبه وصلاتنا صحيحة. لتميز مكانته عند الله. كل يوم وفي شأن. وجاء بعض أهل التشكيك وأهل الجدل بغير حق يريد أن يبعث في معاني يقول كل يوم وفي شأن، طلع المنبر يقول أسألكم ما معنى قوله في كل يوم وفي شأن، في أي شؤون يكون الآن؟ حضر واحد من عنده من الأخير العلماء قال هنا أنت سائل أو مفتي؟ مجيب قال بل سائل. قال سائل يطلع فوق المنبر؟ انزل واسأل. طلع الشيخ على المنبر ونزل هذا. قال ماذا تسأل؟ قال أسألك عن قولك. قال حق كما قال لك كل منه في شأن. قال في أي شأن هو من شؤونه الآن؟ قال يرفع أقواما ويضع آخرين كما رفعني إلى هذا المنبر وخفضك وانزلك إلى هذا المكان الذي أنت فيه. وما عاد عرف بعدين يتكلم ووضح له. ولكن هكذا يتعلق أرباب الزيغ والضلال بألفاظ معاني لا وجه لهم فيها، ولكنهم يبلبلون يدلون، فإذا وجدوا أرباب البصيرة انتهى ما عندهم. يقول جاء الحق وزهق باطل، إن الباطل كان زهوقا. كل يوم نفشان في كل وقت يحدث أمور جديد أحوال. لا إله إلا الله. قل سيدنا أبي الدرداء كل يوم نفشان يغفر ذنبا يكشف كربا يرفع قوما يضع آخرين. سمعت قول سيدنا سفيان بن عيينة الدهر يومان عند الله، اليوم الأول الدنيا شأن فيها الأمر والنهي. ولا إله إلا الله، فشأنه في هذا اليوم الأول أنه سبحانه وتعالى يأمر عباده بما شاء، ينهاهم سبحانه وتعالى عما شاء، ويحيي من شاء ويميت من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هذا في عالم الدنيا. في اليوم الآخر، يوم الثاني يوم الآخر، فالشأن فيه سبحانه وتعالى الحساب والجزاء، إنزال الكتب وتطيرها لاستلامها باليمين والشمائل ووضع الميزان، هذا شؤون في الآخرة. كل يوم هو في شأن. لا إله إلا هو، اللهم ارزقنا الإيمان واليقين والإخلاص والصدق. وهذه الشؤون يبديها يعني يظهرها ولا يبتديها، لأنها قد سبقت في علمه وسبقت في تقديره قبل أن تكون من الأزل. لا إله إلا الله. فالكون وما فيه فعل المكون. ما يأتيهم من ذكر من رب محدث، يعني متجدد مجيء لهم، إلا استمعوا وهم يلعبون والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني كونهم معرضين، هم في غفلة معرضون، ومع أنه يتجدد لهم الذكرى لما يحتاج الإنسان من تجديد. فلهذا جعل الله القرآن ما هو ليلة واحدة ينزل يتجدد ليتجدد ليحصل للناس ما يحتاجونه من تنبيه وتذكير وتحريك من جديد، ليكون ذلك أوفق أن يستقيموا وأن يستقر الإيمان في قلوبهم. والله أعلم بمصالح عباده. ويقول وما تدري لعل الله يعجزه بعد ذلك أمرا في أحوال الزوج والزوجة ويصلح شأنهم ويتراجعون، أو أي شيء يحدثه جل جلاله في خلقه. لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول يعني المحدث الإتيان والمجيء للآيات الكريمة، وليس نفس الآيات أو الوصف القائم بذات الله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحدث مريم ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، فكان يجوز الكلام ثم حرم ذلك، وأنه لا يجوز أن يتكلم متكلم في الصلاة، فإن تكلم بخطاب أي آدمي بطلت صلاته. أما ما كان من خطاب الله فقال الشافعية كل ما كان من خطاب الله ودعائه لا يبطل الصلاة، وأنواع الذكر لا تبطل الصلاة. وقيد ذلك بعض الأئمة من الحنفية وغيرهم بأن يكون الدعاء الوارد فقط والذكر الوارد فقط، ومع ذلك لا يدخله في الصلاة اللي يتعرض لبطلان الصلاة. وقد جاء في الحديث دعاء صلى الله عليه وسلم الكثير ولناس بأسمائهم وعلى بعض القبائل بأسمائهم في قنوته عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله؟ أقرب الكتب عهدا بالله عز وجل، يعني آخر ما أنزل من عند الله، من أقرب الكتب عهدا بالله تعالى آخر ما كان في الإنزال والإبراز والإتيان إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن ينكر ابن عباس سؤالنا لأهل الكتاب عن شيء مما في كتبهم وقد حرفوه وبدلوه وغيروه، وعندنا كتاب الله فيه الغنية والكفاية، فنعرف ناخذ علمنا من أين. والمعنى أنه إذا أباح الحق لنا سبحانه وتعالى أن نتعامل معهم في شؤون المادة وفي شؤون الدنيا وأن نستفيد فيما يتعلق بشؤونها لأنها مجال فكر خالص ليس له دخل بالأمر والنهي في كل شيء، فلا يجوز أن نسلم أمور ديننا ولا أخلاقنا ولا ما يتعلق بإلهنا وخالقنا وآخرتنا إلى أن نأخذه من مصدر غير مصدره الصحيح الموثوق الكتاب وبلاغ سيد الأحباب بسند الأطياب في كل زمان على ممر الأحباب. هذا هو المصدر الوحيد لفهم حقيقة الدين. أما نرجع نفهم ديننا من شرقي ولا من غربي، شي نزل عليه ولا شي قرآن جديد ولا شي بعث الله من النبي بعد النبي، لا إله إلا الله. لا سبيل لفقه الدين وحق الدين إلا من ما أنزل الله على نبي محمد وبس نزل النبي محمد فقط، ما يقدر أحد ثاني يعلم من الدين غير هؤلاء ولا مجال ليأخذ الدين. أما شؤون الدنيا وتجارتها وهندستها نأخذ من ذا ومن ذا، فلا تظن ذلك أنه رخصة لك وبعدين تأخذ أخلاقك ودينك من غير الحق ورسوله وسندك إليه صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقولهم مع كونهم أهل باطل والضلال وكتبهم قديمة ما سألوكم عن الكتاب العزيز، واجب عليهم يسألونكم ويتعلمون ما أنزل الله على نبي محمد، ومع ذلك أنتم تذهبون تسألونهم كيف تسألون الكتاب عندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله جل جلاله، يعني أقربها نزول إليكم إخبار، تقرؤونه محضا خالصا لم يشب، ما أحد قدر يبدل ولا يغير فيه ولا يزيد ولا ينقص. وهكذا محضا لم يشب لم يغض غيره، وقد حدثكم الله عز وجل في كتابه أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم. وبهذا المعنى لما رأى في يد سيدنا عمر بن الخطاب صحيفة من عند التوراة من بعض اليهود أعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم ألم آتكم بالقرآن أفي شك أنت، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، قال الذي أنزل الله عليه التوراة لو كان موجود أنا ما بيع معه إلا الاتباع لي والاتباع لي، يعني لا حاجة لكم بما بدلوا وغيروا بما هكذا المسلك الصحيح. بدلوا وغيروا كتبوا بأيديهم، فويل الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل ما كتبوا بأيديهم ويل هم مما يكسبون، قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا ينهاكم ما جاءكم العلم عن مسألتهم، يعني إسناد المجيء للعلم يعني كإسناد النهي إليه، يعني ينهاكم الله ورسوله وما أتاكم العلم، فوالله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن ينزل عليكم، وهم الذين يحتاجون إلى السؤال لأن نبينا جاء معقب للنبيين وخاتم لهم، يعني ما تسألون أنتم منهم من مع علمكم أن كتابهم محرف. وأنزل تكلم على قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، مشيرا إلى أن القرآن الكريم كما أنه وصف الله القائم به فإنه يطلق على ما تتحرك باللسان وما يقرأ باللسان وما يحفظ في الأذهان وما يكتب في الأوراق والصدور أنه قرآن، يصح إطلاق القرآن عليه، مع أن القرآن أول ما يطلق على الوصف القائم بذات الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الألفاظ المعجزة الدالة على الكلام الأزلي القديم معظمة ومشرفة إذا كانت في صدر وإذا كانت في مصحف لا يمسه للمطهرون ولا يتلوها بلسانه الجنب ولا الحائض إلى غير ذلك من التشريف والتكريم، فيصح أن تسمى قرآن بهذا المعنى بهذا المعنى، أما الوصف القائم بذات الله تبارك وتعالى فلا دخل له في لغتنا ولا في ألفاظنا ولا في حركة لساننا، فأثبت أنه يصح أن يقال القرآن متلو باللسان محفوظ في الأذهان مكتوب في الألواح، ولكن هذا الإطلاق مع إباحته وجوازه وإشارته إلى الصفة القائمة بذات الله فهو غير الصفة القائمة بذات الله تبارك وتعالى من غير شك، كما يقول لا تحرك به لسانك أي بالقرآن الكريم حيث ينزل عليه. وجاء أيضا في الحديث أن النبي يقول قال الله تعالى أنا مع عبدي حيث ما ذكرني، وفي رواية عن مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وتحركت بي بالذكر شفتاه، فتتحرك الشفتان بذكر الحق وذكر أوصافه وصفاته، كانت صفاته أزلية قديمة كذلك نقرأ القرآن بألسننا وكان القرآن أزلي قديم، لكن تلاوتنا وقراءتنا له أمر من المحدث هذا الذي يحدثه الله تبارك وتعالى، إلا أنه لكونه متعلق بالمعاني التي اتصلت بالوصف القديم صح أن تسمى قرآن، يجوز لك تقول قرأت قرآنان تلوت القرآن حركت لساني بالقرآن يجوز أن يعني تقول ذلك. أيوة. هذا في خصوص الألفاظ التي دلت على هذه المعاني واختارها الحق تبارك وتعالى في لأهل هذه اللغة معجزة لا يستطاع أن يؤتى بمثلها، أما إذا جبت كلام ثاني تقول القرآن ما يجوز، تقول هذا القرآن ما يجوز تقول القرآن إلا في خصوص الألفاظ التي حددها الله تبارك وتعالى هكذا. أورد لنا إذ قال أنا مع عبدي حيث ما ذكرني، أيوة لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج شدة من التنزيل أي في أحوال عندما ينزل عليه الوحي، وكان يحرك شفتيه أما تأثرا من أثر ما أشار إليه من ثقل القرآن وشدة النازل عليه وإما قراءة لبعض القرآن، فمن أهل العلم من حمله على مسارعة النبي إلى البلاغ خشية أن ينسى شيئا ثم أنزل الله عليه لا تحرك به لسانك وأنزل عليك إن جمع أن عليه جمع قرآنه فإذا كان فتحه وأنزل عليه سنقرئك فلا تنسى، وحمله بعضهم على أن روحه الكريمة التي علمت من قبل خلق جبريل عليه السلام شؤون القرآن إذا ابتدأ جبريل يقرأ القرآن تذكرت المعاني للقرآن فأخذت يسابق جبريل في بعض الألفاظ، فأمره الله قال له الآن أوقفنا جبريل موقف المنزل المعلم فأنت اسكت ساكت ولا تعلم وما انكشف مما في باطنك وروحك من ما علمناك سابقا فاكتمه حتى خلي جبريل يكمل ولا تقرأ إلا بعد ما يكمل جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه في صدرك بتنزيلنا المحدث في عليك في هذه البلاغ ومدة أيامك في الدنيا، أن يجمع قرآنه أن نقرأه عليك بلسان جبريل. فإذا قرأناه يعني بلسان جبريل، قرأه جبريل عليك، فإذا قرأناه فاتبع قرآن بعدما يكمل جبريل تكلم، قبل ذلك اسكت ساكت وخلوا استمع حتى يكمل جبريل الآيات التي أنزلت عليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه كان يحرك الشفتين إما بالقراءة وإما من أثر الشدة، وفي تعلق الصحابة بأحواله والدقائق أحواله. فيقول سيدنا بن عباس رضي الله عنهما: أحركهما لك كما كان صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأراه كيفية حركة الشفتين، قال سعيد يعني بن جبير: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. حرك شفتين في دقة اعتناءهم بأحواله، دقة يردون لتعلق قلوبهم به ولمنزلته لديهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما ترى أن المبعد عن الحق وعن رسوله والمخذول إلى الفساد والضلال يتعلق بحد المفسدين وحد المضلين، ويدقق في متابعة أموره كيف يلوي شعره، كيف يحلقه، كيف يريد كما وهذا هو يشرجع يعني هذا صاحب منزل النبي فاسق فاجر خبيث وقلبك معلق بهذا، فين تبغى معه يعني في الآخر تبغى تحشر معه وتقعد معه وسط النار اللي يقعد معه؟ فين عقلك إذا عندك عقل وأنت آدمي مكرم؟ انظر أكرم الخلق على الله، انظر أحب الخلق على الله واقتدي بهم وتعلق بهم، وهذاك إيش صلح فيك؟ لا خلقك ولا رزقك ولا هو محبوب عند خالقك، بعدين كيف تتبع؟ من متى تحول لك قدوة؟ يعني على أي ميزان؟ بأي معنى؟ بأي بس كذا؟ ضحكوا على عقلك ومشيت قفاهم كأنك غنمة، والغنمة أحسن منك. لا إله إلا الله. اللهم أيقظ قلوب المسلمين وعقولهم. يقول يتبعوا الناس لا خلاق لهم، لا خلقوهم ولا أوجدوهم ولا يرزقونهم ولا لهم كرامة عند الله الذي خلقهم. طيب بعدين كيف يعني؟ كيف تحولوا أساتذة لكم هؤلاء؟ كيف تحولوا؟ سمعت كلمتين في بعض البرامج وحولوا الأستاذية من عند الأنبياء والعظمة من عند الرب إلى هؤلاء الفسق المجرمين، وقلت وراكم بعقلك ولا بلا عقل؟ ليه؟ أين شرفك؟ أين كرامتك؟ أين إنسانيتك؟ أين أدميتك؟ ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم اهدنا في من هديت. وهؤلاء تعلقهم بالجناب الشريف: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. ابن عباس يقول: أنا أحرك لك شفتين كشفتي كما كان رضيم يحرك شفتيه. لا تحرك به بقران لسانك قبل أن تستعجل به لتأخذه على عجلة خوفا أن يتفرج منك. إن علينا جامعة كامل وقرآنه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبعه. قرآن يقول ابن عباس: جمعه جمعه في صدرك ما بتنسى شيء. ثم تقرأ: فإذا قرأناه بلسان جبريل فاتبع قرآنه، استمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانا، بيانا يعني نمكنك من قراءته وتبينه للناس، لأن وكلناك أن تبين للناس ما نزل إليهم. قالوا كله علينا، بنقرأ وبنجمعه في صدرك ولا تنساه، وبنعينك على تبليغه وبتكلم بلغه كامل وخلاص لا تستعجل على شيء. إن علينا جمع قرآنه فإذا قرأناه فاتبعت. ثم إن علينا هو المأمور بتبيينه صلى الله عليه وسلم، لتبين يقول علينا بنبف رعايتنا وعنايتنا محيطة بك حتى تؤديه على التمام وتبلغه كاملا وتبينه خير بيان. فبينه صلى الله عليه وسلم خير بيان لتبين للناس ما نزل إليه. الله 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 الله. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، والعبد يحرك لسانه ولا شفته ولا يسكت ساكت حتى يكمل جبريل القراءة صلى الله عليه وسلم. استمع قرأت، فإذا انطلق جبريل السلام قرأه كما أقرأه، فصار يطلق القرآن يراد به القراءة كما أشار الإمام البخاري. تحريك اللسان وشفتين بقراءة القرآن عمل للقاري يوجر عليه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إضافة الفعل لله تعالى والفاعل له بل يمر بفعله لجبريل يقرأ الحقائق. فإذا قرأناه فهذا شؤون من الحقائق التي يعيبون فيها على الأولياء لما يتكلمون فيها، والقرآن أصرح فيها وأوضح. يقول إذا قرأنا يقرأنا جبريل يقرأ، يقرأنا خلاص سنسب الفعل إليه لأنه بعنايته ورعايته وأمره سبحانه وتعالى قرأ. فقال الله فإذا قرأنا فكأننا الذي قرأت، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. لا إله إلا الله. فمما يهدف إليه البخاري رد على من يزعم أن قراءة القاري قديمة، هذا كلام باطل، وأن حركة لسان القاري من فعل القاري بخلاف المقروء، المقروء هذا هو الكلام الله القديم، أما أن حركة اللسان الذاكر لله تبارك وتعالى حادثة، والمذكور هو الأزلي القديم الله سبحانه وتعالى. كذلك القاري والمقروء، القاري حادث وقراءة حادثة، لكن المقروء هو الوصف القديم اللي لا إله إلا الله. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين، وألحقنا بعباده الصالحين، ووقانا الأسوأ والأدواء، وأصلحنا السر والنجوى، وأمرنا بفيضات الجود، وأسعدنا بأعظم سعود، ووقانا كل سوء حاطب بعلمه في الدنيا والآخرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.